مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع اليوم الحديث عن آخر تطورات الأوضاع في سوريا إثر الانتصارات التي حققها الجيش السوري وحلفائه، وتحديدا في تدمر، وحول التصريحات التي أتت على لسان الرئيس بشار الأسد حول المرحلة القادمة والموقف من مشروع الفيدرالية الذي طرح من قبل بعض القوى السورية في الداخل. التفاصيل في هذا الحوار مع مستشار وزير الإعلام السوري الدكتور علي أحمد، فلنتابع هذا الحوار. مستشار وزير الإعلام السوري الدكتور علي أحمد، دكتور أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم، تحياتي لكم ولكل مستمعيكم.
أهلا بكم، شكرا جزيلا. دكتور، الأسئلة والتساؤلات التي تبحث لنفسها عن أجوبة في هذه المرحلة كثيرة جدا، ولكن دعني أتحدث وأسأل عن العناوين الرئيسية التي تتحدث فيها وحولها وسائل الإعلام العالمية حول ما جاء على لسان الرئيس بشار الأسد بقوله أو بتصريحه بأن سوريا دولة صغيرة لإقامة فيدرالية فيها ولا يمانع من أعطاء صلاحيات لبعض المناطق. طبعا هذه التصريحات جاءت على إثر الكثير من الانتصارات الاستراتيجية وتحديدا في تدمر، يعني الموقف السوري أصبح أكثر قوة ميدانيا وسياسيا في هذه المرحلة.
نعم، من الواضح أنه هذه المنطقة بسبب ما جرى عليها من تقسيم هي حساسة جدا لكل ما هو له علاقة بتقسيم هذه المنطقة، وخاصة يعني نحن نذكر اتفاقيات سايكس بيكو واحتلال فلسطين وكل هذه الأزمات التي عاشتها المنطقة ببداية القرن العشرين. فبالتأكيد هذه المنطقة بعد تلك التقسيمات التي جرت فعلا هي أصبحت صغيرة جدا، وهي تواقة للوحدة وللتقسيم. صحيح أنه هناك حالة من اللامركزية الإدارية، واللامركزية الإدارية التي لها صلاحيات معمقة وكبيرة، جزء من القدرة على التنمية وجزء من القدرة على الوصول إلى مستوى ثقافي معين وإعطاء حقوق ثقافية لكل مكونات المجتمعات ومنها المجتمع السوري، ولكن كل كلمة لها علاقة بالكونفدرالية أو الفيدرالية لها حساسية خاصة في هذه المنطقة، وهي تضر بمصالح حتى الذين يطالبون بهذه المطالب. تضر، بالتأكيد تضر، لأنه كل حالة تقسيم هي حالة ضارة، وكل حالة من حالات التناغم والتوحيد هي حالة نافعة حقيقة. يعني لذلك ما جاء على لسان الرئيس بشار الأسد في هذا الموضوع هو يصب بدقة ويصيب الهدف بدقة.
نعم.
وبالتأكيد حتى المسار السياسي وحتى القرارات الدولية جاءت ضمن هذا السياق ولم تأتي على حالة تقسيم سوريا بأي حال.
نعم دكتور، لو سمحت، يعني برأيك ما الذي يقصد به الرئيس الأسد بإعطاء صلاحيات لبعض المناطق؟ يعني هل سنرى موافقة سورية في المرحلة القادمة على إعطاء بعض المناطق يعني حكم ذاتي بصيغة ما معينة تتناسب مع الجغرافيا والسياسة السورية والدستور والمرحلة الجديدة؟ يعني هناك، حتى لا يفهم غلط، يعني إذا كان هناك أي تحليل لهذا الوضع أو لديكم أي معلومة حول هذا الذي جاء على لسان رئيس الأسد.
أولا يعني أنا أتحدث الآن بلسان حالي باسمي الشخصي ولا أتحدث باسم أحد على الإطلاق.
نعم نعم.
فيما يتعلق بأي قضية لها علاقة بالحكم الذاتي وهي الأكثر حقيقة تعمقا حتى من الفيدرالية، لا، أنا أعتقد أن هناك حقوق ثقافية لكل مكونات الشعب السوري. هذه الحقوق الثقافية هي حق وواجب أن تحترم هذه الحقوق، وأعتقد وأؤكد على كلمة أعتقد أننا نحن جميعا ذاهبون بهذا الاتجاه. وهذه المسألة بالمناسبة حتى في قانون الإدارة المحلية السوري القديم والحالي هي لم تكن غائبة عن هذا القانون، حتى لو أن هذا القانون لم ينفذ كما يجب بسبب أخذ صلاحيات المركز على حساب اللامركز من قبل الوزراء، وهذه لم تكن يعني ضمن السياق القانوني. لذلك أنا أعتقد أنه إعطاء صلاحيات لللامركز لها بالقدرة على إقامة منشآت صناعية وزراعية وإلى آخره بغض النظر عن المركز أكثر بكثير مما كان الحال عليه، بالإضافة للمسائل التي لها علاقة بالقضايا الثقافية. هذا هو الاتجاه وهذا هو المسار الذي يخدم الجميع وأنا أعتقد أنه الكلام هو ضمن هذا السياق وفي هذا المكان.
نعم، يعني هناك تجارب كثيرة دكتور، يعني الفيدرالية في روسيا والفيدرالية في ألمانيا، يعني ومن يطالب بهذه الفيدرالية سواء على الداخل السوري أو من الدول الداعمة أقليميا ودوليا، لا نراها أنها تعلم تماما طبيعة الوضع في سوريا بأنه يختلف اختلافا كليا وجذريا عن روسيا وألمانيا.
صحيح، أنت محق تماما. الفيدرالية بالتعريف السياسي والتعريف الحقوقي، التعريف الحقوقي هي حالة تقسيم، وطبعا هناك تختلف فيدراليات عن فيدراليات، ولكن كلمة الفيدرالية هي مؤداها النهائي للأسف الشديد في هذه المنطقة، مؤداها حالة من حالات التقسيم، ونحن شاهدنا التجربة السودانية، وخاصة أننا في هذه المنطقة نحن تحت ضغط كبير من الخارج، لا يمكن أن لا تأخذ بعين الاعتبار حتى لو لم تكن مؤمنا بنظرية المؤامرة، ولكن لا يمكن لك إلا أن تعرف أن هناك عدو صهيوني وأن هناك غرب متربص بهذه المنطقة وهو يحاول التطوير دائما باتجاه التقسيم. لذلك عدم إعطاء أي حالة من حالات من حالات القدرة على الدخول وتفسير والتأويل باتجاهات التي لها علاقة بالتأسيس، هذه مسألة ضرورية جدا. لذلك هذه المسألة يعني دائما سد الأبواب أمام أي كلمة لها علاقة بالفيدرالية أو بالكونفدرالية. بالمناسبة حتى سويسرا كونفدرالية، ومع ذلك هذه المسائل لا، في هذه المنطقة لها حساسية خاصة، وهي كما قلت هي تضر الجهات التي تطالب بها. وإذا كنا نتحدث عن أخوتنا السوريين كراد، أنا أجزم بأن من خلال معرفتي وصداقاتي ومعرفتي حتى بالقوى السياسية الكردية والقوى المجتمعية الكردية، هذا ليس مطلبا كرديا، هذا مطلب لجزء وهو تفصيل ليس كبير حقيقة، ومصلحة كل أخوتنا الأكراد كما هي مصلحة كل أخوتنا العرب وأهلنا أن يكون هناك حالة من حالات التناغم والتنسيق والتكامل فيما بيننا على كافة المستويات، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، ولا يمكن أن يكون لمصلحة أخوتنا الأكراد هذا المطلب الذي يطالب به فصيل وليس فصيلا كبيرا منهم على الأطلاق.
نعم دكتور، الدول المتداخلة، وهذا يعني بات واضحا بشكل جلي لكل إنسان في العالم ولأي متابع للأحداث في سوريا، الدول المتداخلة في الأزمة السورية أرادت في البداية أن تسقط نظام الحكم، ثم أرادت إسقاط الدولة اقتصاديا، ثم أرادت أن تسقطه اجتماعيا ودينيا وعرقيا وأثنيا إلى ما هنالك وفيدراليا، حتى أنه محاط بدعم إعلامي كبير أو آلة إعلامية كبيرة جدا تعمل على كل هذه المحاور. الآن من الواضح أن هذه المشاريع جميعها تتفتت أمام انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه، لكن انعكاساتها برأيك على جنيف وخاصة بما صرح به يوم أمس رئيس الوفد السوري الدكتور بشار الجعفري حول البنود التي جاءت في الورقة والوثيقة المقدمة من ميستورا، وتحديدا بما يمس المؤسسات الرسمية الحكومية في الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش، يعني التقسيم يحاولون أن يقومون به بكل منطقة من مناطق سوريا أو بكل جزء من جزئيات سوريا أو مجتمعها. نعم.
بما في الدخول، محاولة الدخول إلى مؤسسات الدولة وتفريق هذه المؤسسات من محتواها بغض النظر هذه المؤسسات هي مؤسسات مدنية أم عسكرية، هم لم يستسلموا على الرغم من كل هذا الصمود، هم مستمرون في مشروعهم ويحاولون الدخول، ولا لحظة كانت هناك رغبة بإسقاط النظام في سوريا، وإنما كل الذي جرى هو لتفتيت الدولة. لذلك صمد الشعب السوري واستدرك وأدرك أن هذه المسألة ليس لها علاقة بأي حالة من حالات الانتقال السياسي بشكل أو بآخر، وإنما هي الغاية الرئيسية هي تفتيت الدولة السورية بمكوناته كمجتمع سوري وبما يمثله من مؤسسات للدولة السورية. لذلك من حيث المبدأ حقيقة صحيح أن هناك مسارا سياسيا، وصحيح أن هناك نوع من أنواع التوافقات بين الغرب والشرق خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، هناك تفاهمات حول أن مسارا سياسيا يجب أن يتحقق في سوريا، ولكن الأصل هو إدراك وفهم عميق لكل التفاصيل، والتفاصيل هي خطيرة جدا ودقيقة جدا. لذلك هناك وعي كامل وهناك دقة في التعاطي مع هذا الموضوع، وبنفس الوقت هناك رغبة حقيقية بعدم الخروج من هذا المسار السياسي. يعني نحن بين حدين، الحد الأول هو التعاطي الإيجابي وعدم الخروج من العملية السياسية، وهذا من مصلحة الشعب والدولة السورية، الشعب السوري أولا والدولة السورية ثانيا، وكذلك الأمر عدم السماح بأن تكون السقوف مرتفعة إلى درجة أن نخسر كل ما ربحنا في الميدان أن نخسره في العملية.
نعم، وهذا ما كنت
ذلك الأمر حساس جدا ودقيق. نعم، جدا، وهناك دقة في التعاطي.
نعم، هذا الأمر دقيق جدا دكتور، وأنا هذا ما كنت أريد أن أسأل وأدقق فيه حول ما تفضلت به، يعني الانتصار الميداني وحتى الصمود دكتور لا يكفي، يجب الحفاظ عليهما، إذن لابد من استراتيجيات متكاملة، بما أن سوريا أثبتت على جميع الأصعدة نجاحها حتى الآن، يعني يجب أن يكون هناك ملامح جديدة ومطلوبة لبلورة المرحلة القادمة. وحتى لا أدخل في فلسفة الأسئلة السياسية أكثر من ذلك، ما هو المطلوب على ضوء هذه التطورات يا دكتور من الدولة والحكومة السورية تحديدا؟ يعني الآن كل زمام الأمور بيدها، يعني
لا، هي كل زمام الأمور بيدها.
أنا أنطلق من الميدان يا دكتور.
صحيح صحيح، المطلوب أن هناك رؤية إصلاحية كبيرة جدا موجودة لدى الدولة السورية، تريد من خلالها إشراك القوى المجتمعية، وتريد من خلالها إشراك القوى السياسية الحقيقية التي تحمل مصداقية في رغبتها وقدرتها على العمل السياسي في سوريا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى كافة المستويات. لا يمكن ولا يجوز ولا هناك رغبة على الإطلاق بأن يكون هناك احتكار للعمل السياسي، ولكن على أي جهة تريد أن تدخل في العملية السياسية في سوريا أو في غيرها أن تكون فعلا هي مؤمنة بهذه العملية السياسية أولا، ثانيا ألا يكون قوتها نابعة من الخارج، وإنما قوتها نابعة وجودها على الأرض السورية ومن خلال الأرضية التي تمتلكها لدى الشعب السوري. أما إذا كانت نابعة من الخارج فهي قوى تتبع لهذا الخارج، وهي سوف تضر بالتأكيد بكل ما يجري في سوريا، ونحن لا نريد لأحد أن يضر بنا وأن يدخل سوريا في متاهات لا يرغب الشعب السوري على الإطلاق أن يدخل به. وهذا الأمر يتمثل طبعا بمحاولة تقسيم إما على المستوى المجتمعي تقسيم الشعب السوري، أو تقسيم سوريا جغرافيا، أو كما تحدثنا في بداية حديثنا عن الدخول في عمليات لها علاقة بالفيدراليات أو غيرها.
نعم دكتور، في سؤالي الأخير، الوضع والعملية التي تجري الآن انطلاقا من كل ما يحدث وما تفضلت به هي عملية تقسيم كبيرة على أساس بناء ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، وهذا لم يعد يخفى على أحد، لكن التطورات الإقليمية وليس فقط على الساحة الداخلية السورية تضع هؤلاء جميعهم في خانة اليك، يعني السعودية وتركيا وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، إذا ما أتينا من تونس والرد الكبير على داعش، ما يجري في اليمن وما جرى بمناسبة الذكرى السنوية، يعني هذا السيل الهائل من الجماهير اليمنية التي ترفض العدوان والحرب، ورفع يعني صور سيد المقاومة سيد حسن نصر الله والرئيس بشار الأسد، وأيضا صور الزعماء يعني السلطان سلطنة عمان إلى ما هنالك من هذه الرموز التي تجتمع، يعني الآن كل الطرق تغلق حتى على الساحة الإقليمية على هذه الدول، إلى أي حد هذا برأيك يمكن أن يوحد ويقف في وجه هذه المؤامرة الكبرى؟ يعني هذه مؤامرة ولا أستطيع أن أسميها بغير ذلك لأنها باتت واضحة لكل العالم.
صديقي، كما أن هناك تراكما سلبيا حصل بعد احتلال العراق، وهذا التراكم هو دخل ليعيد ترتيب المنطقة كاملا، الآن هناك تراكما إيجابيا سوف يأخذ وقت هذا التراكم.
أنا قصدت بالسؤال هناك وعي عام يا دكتور، وعي عام.
لذلك أنا انطلقت من سؤال حضرتك.
تفضل.
أن هناك وعي عام لهذه المؤامرة على هذه المنطقة، وأن كل ما جرى من محاولة تضليل إعلامي وحرب نفسية على المنطقة، الآن هناك وعي مجتمعي ووعي شعبي في هذه المنطقة لهذه المؤامرة، وبدأ يأخذ حقيقة ينتشر هذا الوعي. لذلك أنا قلت أن كما أن هناك تراكما سلبيا جاء بعد حرب احتلال العراق وحرب تموز ومحاولة سيطرة المقاومة، الآن هناك وعي لأن هذه المقاومة إن كانت تتجلى هذه المقاومة في مقاومة لبنانية أو في صمود سوريا أو في هذا المحور الممتد من روسيا إلى إيران إلى سوريا إلى كل هذه المنطقة إلى اليمن إلى آخره، فالأمر بدأ فعلا ينقلب باتجاه أعداء هذه المنطقة وبدأ ينقلب عليهم، وهذا الأمر على المستوى الشعبي نحن نلمسه وعلى المستوى الحكومي بدأنا نتلمسه، يعني لا نلمسه حق الملمس. لذلك المنطقة وخاصة بعد الأحداث الأخيرة وتحرير مدينة تدمر اللي هي أيقونة البادية السورية، وهي مدينة لها رمزية إنسانية كبيرة جدا. طبيعة العملية التي تم فيها التحرير الذي أخذ بعين الاعتبار حتى العملية العسكرية ألا تكون لها تأثيرات على المدينة الأثرية، يعني هذه عملية معقدة جدا. وهذا بداية نهاية داعش، يعني علينا أن ننتظر الفترة القادمة التي هي الأشهر القادمة وليست طويلة. أعتقد أننا سوف نرى نهاية داعش بشكل كامل في هذه المنطقة.
نعم، مستشار وزير الإعلام السوري الدكتور علي أحمد كنت معنا من دمشق. دكتور علي شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث. نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.